الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا في درسنا السابق شيء من مستحبات الطواف، فمن يذكر؟ تفضل. ارفع صوتك. استلام الحجر الأسود واستقباله، تقبيله، ماذا ورد في الحجر الأسود؟ هناك عدة مباحث ومسائل في الحجر الأسود. أولا، استحباب استلامه، ويكون استلامه على مراتب. يكون استلام الحجر الأسود على مراتب. تفضل. نعم، استلامه بيده وتقبيله. استلام باليد مع التقبيل. أحسنت. أشار بيده وكبر بدون أن يقبل. أحسن. يشير بشيء أو بيده. أحسنت. هذه مراتب استلام الحجر الأسود. عند معين، أين معين؟ طيب، أين أبو بكر؟ عجيب، أنت لا بأس أن تأتينا بالآخرين الذين هناك، جزاك الله خيرا. أين أبو عثمان؟ طيب، عندك يا إبراهيم؟ ذهب انظر لنا الذي هناك. حمدان، انظر لنا الذين هنا. بارك الله فيكم. من مسائل الحجر الأسود، هل يستلم في كل شوط؟ هل يستلم في كل شوط مع ذكر الدليل؟ هل يستلم في كل شوط مع ذكر الدليل؟ عندك أبا عبد الله. والدليل؟ طيب، أحسنت. حديث ابن عمر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة. طيب، هل يستقبل الحجر الأسود عند استلامه أم ممكن هكذا يستقبل؟ وقد ذكر أهل العلم أن ذلك هو السنة. نعم، لظاهر الأحاديث التي وردت في ذلك. عندك يا عبد الباسط، ما كنت حاضرا، فعند منير ماذا يقول عند استلام الحجر الأسود أو الإشارة إليه؟ الله أكبر. هذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلو زاد الزيادات لم تأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ورد أو صح عن بعض السلف أنه زاد بسم الله والله أكبر، وما عدا ذلك أنكر، ما عدا ذلك من الزيادات تكون منكرة. طيب، القسم الثاني من أقسام المستحبات، مستحبات الطواف. نعم، استلام الركن اليماني بماذا؟ باليد فقط. فإذا فاته الاستلام باليد فليمشي ويمضي. نعم، لذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستلمه، ولم يرد عنه أنه كان يشير إليه أو أنه كان يكبر عند استقباله أو عند محاذاته أو أنه كان يقبله. كل ذلك لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام، والوارد هو ماذا؟ الاستلام باليد. طيب، هل الاستلام، استلام الركن اليماني باليد في كل طوفة يا عبد القادر؟ ليس في كل طوفة، ففي كل طوفتين أو في الأولى فقط؟ في الأولى. طيب، سمعت حديث ابن عمر، الحديث الوارد عندك يا محمد؟ يعني يستحب في كل شوط؟ نعم، يستحب لحديث من؟ عند أبي داود. ماذا فيه؟ كان لا يدع. نعم، طيب أحسنت. نعم، وفي سنن أبي داود كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع في كل طوفة. طيب، من مستحبات الطواف، من مستحبات الطواف عندك، عند أخينا أحمد، من مستحبات الطواف ذكرنا الحجر الأسود، استلام الحجر الأسود واستلام الركن اليماني باليد، وماذا بقي مما ذكرناه؟ بقي اثنان عند عبد الباري، الاطباع. والاطباع يكون كيفيته وسط الرداء تحت إبطه الأيمن، ثم يلقي طرفي الرداء إلى عاتقه الأيسر. طيب، ما حكم هذا العمل؟ ما حكم هذا الفعل؟ مستحب، نعم، لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في أحاديث كثيرة. ما الحكمة من الاطباع عندك يا أبا محمد؟ هذا بالنسبة. طيب، والآن يظهر حكمة أخرى، هو تعبد من البداية حتى النهاية، لكن بقي بالنسبة يا منصور إظهار التأسي والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام والجد في العبادة، الجد في العبادة. طيب، هل يشرع في كل الطواف، في كل طواف هل يشرع الاطباع في كل طواف؟ لا يشرع. يشرع متى؟ في طواف القدوم، طواف القدوم يدخل فيه طواف العمرة. هل يشرع الاطباع بهذه الكيفية في الأشواط السبعة كلها؟ بالأشواط السبعة كلها، أحسنت. وهل يشرع في غير الطواف كالسعي بين الصفا والمروة؟ هل يشرع يا أبا عبد العزيز؟ لا يشرع. طيب، من الذي يشرع له الاطباع ومن لا يشرع له؟ عندك ماذا؟ يشرع للرجال والنساء، وللنساء أيضا دون النساء. طيب، أحسنت. المستحب الرابع عندك يا أبو عبد الرحمن الرمل، والرمل هو، أحسنت، الإسراع في المشي مع تقارب الخطى. طيب، ما حكم هذا العمل؟ مستحب بالاتفاق. طيب، ما الحكمة منه؟ ما الحكمة منه عندك؟ مثل الاطباع، ها؟ طيب، ويزيد أيضا، وتذكر. طيب، نعم، تذكر ما أنعم الله به على المسلمين من العز والكثرة بعد القلة، والقوة بعد الضعف. طيب، أول ما سن الرمل، أول ما سن في أي زمن؟ في أي زمن؟ ماذا؟ في عمرة القضاء، أحسنت، إغاظة للمشركين. وهل يشرع الرمل في كل الأشواط؟ السرعة تشرع في كل الأشواط حول البيت؟ عندك يا أخي أحمد، في الثلاثة الأولى، أحسنت، ثم بعد ذلك يمشي. طيب، هل يشرع في الثلاثة الأولى بلا استثناء؟ لأنك قد تجد استثناء ما بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، هل يستثنى من هذه الثلاثة الأشواط؟ الصحيح أنه لا يستثنى. للدليل، ما هو الدليل على أنه لا يستثنى شيء بل يكون الإسراع في الأشواط الثلاثة بدون استثناء؟ هذا يعني يحتاج إلى مزيد من العناية. طيب، الحديث، نعم، حديث جابر ماذا فيه؟ رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه. طيب، أحسنتم، المراجعة طيبة لما مر. بقي مستحبات للطواف ينبغي تعلمها واعتبارها. من مستحبات الطواف، وهو المستحب الخامس، الدنو من البيت. الدنو يعني القرب من البيت، هذا من المستحبات، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعله، فقد كان يدنو من البيت ويستلمه في كل طوفة. يستلم ماذا؟ الحجر الأسود، وهذا يدل على قربه عليه الصلاة والسلام من البيت أثناء الطواف، ولأن هذا هو المقصود من الطواف، أن يكون الشخص قريبا من البيت، ولأن البيت أعظم بيت وأشرفه بيت الله الحرام، فمن قرب منه فقد دنا من خير عظيم، ولأن ذلك أيسر في استلام الركنين، الحجر الأسود والركن اليماني. وهذا الدنو هل يكون للرجال والنساء؟ يستحب الدنو والقرب من البيت للرجال والنساء، أم هو خاص بالرجال؟ الدنو من البيت هو متفق على استحبابه للرجال وللنساء. المرأة في ذلك كالرجل، لكن ينتبه لهذا الأمر، وهو إذا خلى الأمر من الفتنة من زحام ونحوه، فإذا وجد الرجال وازدحم الناس كان الأفضل للمرأة أن تجتنب ذلك ولو بعدت كثيرا خشية الفتنة عليها. هذا هو الصحيح، خلافا لبعض الجهلة فلربما أدخل أهله في زحام غير مرضي ولا محمود. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أم سلمة رضي الله عنها، أم المؤمنين، أمرها أن تطوف من وراء الناس خشية أن يحدث أمر من الأمور غير المحمودة، وهذا هو الأنسب للمرأة، الأنسب للمرأة. فإذا وجدت المجال مفتوحا وليس هناك ضيق أو حرج عليها لو دنت من البيت لا بأس إن شاء الله، وذلك مستحب. أما مع وجود الرجال والزحام فإن ذلك لا يستحب ولا يستحسن. المستحب السادس الانشغال بالذكر وبالدعاء، أن ينشغل المسلم حال طوافه بذكر الله عز وجل وبالدعاء، فقد دل على استحباب ذلك حديث ابن عباس، هذا الأمر مستحب، دل عليه حديث ابن عباس أنه أو وهو كما في السنن الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. علق عليه الإمام الترمذي فقال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يستحبون أن لا يتكلم الرجل في الطواف إلا لحاجة أو يذكر الله سبحانه وتعالى أو من العلم، يذكر الله هذا مستحب وهو أولى من أن يذكر كلاما لا فائدة فيه، فكيف بمن يقول الكلام القبيح والمنكر والسيء وهو يطوف حول البيت؟ هذا أخطر وأشد، وأولى من شغل به المسلم في الطواف هو ذكر الله تعالى والدعاء. وهنا مسألة في هذا النوع وفي هذا القسم، هل هناك دليل على ذكر مخصوص أو دعاء مخصوص يدعو به المسلم حال طوافه، أم أنه يشرع عامة الذكر وعامة الدعاء؟ الجواب لا دليل على ذكر مخصوص أن يذكره الإنسان في حال طوافه، ولا دليل على دعاء مخصوص في حال الطواف، خلافا لما يفعله بعض الناس من ذكر أدعية، يأخذون كتيبا صغيرا ثم يسردون الأدعية، أدعية الشوط الأول والثاني إلى السابع، وهذه من المنكرات والمخالفات لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. والذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو الالتزام أثناء ذلك بالسكينة وكذلك أيضا بالذكر وبالدعاء وبتلاوة القرآن وبتلاوة القرآن. وهناك مسألة وهي هل يقول بين الركنين اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ هذا الدعاء صح عن بعض السلف وعن بعض الصحابة هذا القول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولو أن شخصا لم يقل ذلك لا حرج عليه فيه، وقد ورد الحديث مرفوعا لكن فيه كلام. ومن قال ذلك فله سلف في هذه المسألة، إلا أن الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام هو عموم الذكر والدعاء المطلق، تدعو بهذا الدعاء وليس مقيدا في وقت معين في الطواف، بل تدعو به في أغلب طوافك، أكثر الطواف تدعو بدعاء آخر من الأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهل للشخص أن يدعو بأدعية لم ترد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم، يجوز له ذلك، فليس هناك ما يمنع منه في دليل أو في نص، وإنما يشرع له أن يدعو بالأدعية، غير أن الأدعية النبوية هي أفضل لكونها جامعة تجمع لك خير الدنيا والآخرة. من الأمور الدينية والدنيوية والأخروية أدعية النبي عليه الصلاة والسلام عظيمة، فلا يستهان بمثل تلك الأدعية، أدعية عظيمة ونافعة ومفيدة، فمن حرص عليها فذلك خير وأفضل، ولا يمنع من دعاء آخر يدعو لنفسه من أمور أو حاجات الدنيا. ولكن ينبه ذلك الداعي إلى أنه ينبغي ألا يجعل دعاءه خاصا بحوائج الدنيا، بل لابد أن يقرن ذلك بأمور الآخرة، فإن الله عز وجل ذكر صنفين من الناس: صنف لا يدعو أو لا يطلب إلا الدنيا، وصنف يطلب الدنيا والآخرة. فيؤتي الله عز وجل من يطلب الدنيا والآخرة، وقد يحرم ذلك الشخص الذي لا يهتم إلا بأمر دنياه. قال الله سبحانه وتعالى: فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الله: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فالله عز وجل يعطي العبد ما دام أنه يهتم بطلب حوائج الدنيا والآخرة، يستجيب الله له ويعطيه. من مستحبات الطواف المشي، المشي لمن كان قادرا، لمن كان قادرا. والمشي أفضل إلا لعذر، المشي أفضل إلا لعذر، وهذا متفق عليه مجمع عليه بين أهل العلم أن المشي أفضل إلا لمن كان لديه عذر. وللمشي حالات: المشي وعدمه له حالات. الحالة الأولى أن يكون الشخص معذورا عن المشي، إذا كان معذورا كأن يكون مريضا أو لم يستطع أن يمشي في الازدحام، أو يكون إماما يقتدى به والناس يريدون أن يتعلموا مناسك الحج كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يجزئه الركوب، أن يركب ويمشي راكبا، يطوف راكبا بلا خلاف، بلا خلاف في هذه المسألة لمن كان معذورا، من كان معذورا عن المشي. الحالة الثانية من لم يكن معذورا، فالصحيح أن طوافه صحيح لكنه على خلاف الأولى، لكنه خلاف الأولى. وهل تلزمه فدية؟ الجواب لا، لا تلزمه الفدية في ذلك. قد يقول شخص: فالنبي عليه الصلاة والسلام ركب على بعير وقد ثبت ذلك عنه، يقال إنما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لازدحام الناس عليه وليشرف للناس كي يأخذوا عنه المناسك، وهذا ثابت كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعير يستلم الركن كراهية أن يضرب عنه الناس، فلا يرون منه شيء، لا يرون منه شيئا وهو يؤدي تلك المناسك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام راكب وتبتدره الأبصار، ماذا يصنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه أمرهم أن يأخذوا عنه المناسك، لتأخذوا عني مناسككم. وورد أيضا في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجن لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه، فإن الناس غشوه أي غطوه، لو بقي لغطاه الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام ركب ليكون مشرفا، والناس يحتاجون إلى جواب عن أسئلة واستشكالات فيسألون، ولا مشقة عليهم في ذلك. هذا المناسب إذا ازدحم الناس وهناك من يريد أن يعلمهم المناسك. وفي هذا الوقت قد صار الأمر بعيدا أن يدخل الشخص ببعير، استبدل بدل البعير عربة، بدل هذا البعير عربة وإن كانت قصيرة، هذا لمن كان معاقا أو عاجزا أو ضعيفا أو محتاجا إلى ذلك، فلا بأس إن شاء الله تعالى. هذا من مستحبات الطواف. ومن مستحبات الطواف أيضا الموالاة بين الأشواط، أن يوالي بين الأشواط ولا يقطع ذلك، فالموالاة مشروعة بل ومستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يتوقف بل يوالي بين الأشواط، إذا أتم الشوط الأول واستلم الحجر الأسود أعقبه مباشرة بالشوط الثاني بموالاه، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يجلس أثناء الطواف يقول إذن بقي وقت كذا من الراحة إلى آخره، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يبتدر الأشواط كلها مواليا لا مقطعا. هذا مستحب، هذا مستحب. وهنا مسألة أثناء الموالاة أو في من مسائل الموالاة، إذا أقيمت الصلاة وهو يطوف فماذا يصنع؟ الذي يصنعه هو أن يصلي، يصلي في المكان الذي وقف عنده أثناء الإقامة، أثناء الإقامة، ثم يرجع إلى طوافه. فهل يبني على ما سبق من الأشواط أم يعيد من جديد؟ من جديد يبني، يبني على ما سبق. إذا طاف مثلا ثلاثة أشواط فأدركته الصلاة المفروضة في الشوط الرابع، يبني على الثلاثة بمعنى يتم، أم أنه يبدأ من جديد؟ الجواب يبني، يبني على ما سبق ويتم ما بقي عليه من تلك الأشواط، وذلك لأن الصلاة المفروضة عذر للشخص، وإذا وقف عند هذه العبادة بعذر شرعي فلا حرج عليه في ذلك. وهذا هو قول عامة أهل العلم، استنادا إلى آيات من القرآن الكريم: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يريد الله أن يخفف عنكم، وأمثال هذه النصوص التي وردت في القرآن الكريم وكذا أيضا في السنة، ففيها تخفيف وتيسير على الطائف. فإذا أدركه أو أدركته صلاة الجنازة، أدركته صلاة الجنازة، هل يقطع الطواف ويصلي صلاة الجنازة ثم يبني على ما سبق، أم أنه يواصل الطواف؟ نعم. طيب وأنت؟ طيب وأنت؟ طيب يعني يجوز له أن يقطع، هو جائز من حيث الجواز، يجوز له أن يقطع طوافه ويصلي هذه الصلاة ثم يعود، ليس هناك حرج أو بأس في ذلك. فإذا قال أنا أريد أن أكمل الطواف ما أريد أن أصلي، فصلاة الجنازة هي فرض كفاية وليست فرض عين كالصلاة المفروضة، فليفرق بين ذا وذاك. من مستحبات الطواف صلاة ركعتين، صلاة ركعتين بعد الانتهاء من الطواف خلف مقام إبراهيم، خلف مقام إبراهيم. ما حكم هاتين الركعتين؟ ما حكم هاتين الركعتين؟ أهما مستحبتان أم واجبتان؟ طيب عندك كم جهد مستحبة؟ فالله عز وجل يقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذا أمر عام. كيف يعني عام؟ كيف يساعدك محمد؟ طيب نعم. طيب المراد به الفرض، ها؟ طيب صلاة الركعتين خلف المقام مستحبة لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما قوله سبحانه: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فهذا أمر باتخاذه مصلى، وليس فيه الأمر بالركعتين، وليس فيه الأمر بالركعتين، وإنما يتخذ هذا المقام للصلاة، هو من جملة المسجد الذي يتخذ أو تكون فيه الصلاة. وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على أن المراد بالأمر هنا أمر الاستحباب، أمر الاستحباب لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن المراد بالآية بالإجماع هو الصلاة، الأمر بعموم الصلاة، أن يتخذ هذا المقام للصلاة وليس للركعتين فقط. لذا يشرع أن يصلي الشخص في هذا المقام، وأن يكون هذا المقام من ضمن المسجد الحرام الذي يثاب عليه المسلم إذا أدى الصلاة فيه. هاتان ركعتان تسميان بركعتي الطواف، لأن المسلم يؤديهما بعد الطواف، بعد الطواف. فأين مكان أدائهما؟ أين مكان أدائهما؟ الجواب: مكان أدائهما خلف المقام، بحيث يجعل المقام بينه وبين البيت، يجعل المقام بينه وبين البيت. هذا هو المستحب إن تيسر له ذلك، إن تيسر له ذلك. فإن لم يتيسر له ذلك صلى في أي مكان، في أي مكان شاء من المسجد الحرام. وعلى هذا إجماع أهل العلم. فإذا احتاج أن يصليهما خارج المسجد الحرام فله ذلك، إذا احتاج أن يصليهما خارج المسجد الحرام فله ذلك. وذلك لما ثبت في صحيح الإمام البخاري، أو لما ثبت في الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها أن تطوف من وراء الناس، ثم قال: ولم تصلي حتى خرجت، أي لم تصلي الركعتين، ركعتي الطواف، حتى خرجت، أي من المسجد الحرام. وهذا يدل على أنها لما اشتكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام أمرا، دلها النبي عليه الصلاة والسلام على ما فيه فسحة لها. فإذا تيسر للشخص أن يصلي خلف المقام مباشرة بأن يجعل المقام بينه وبين البيت فهذا أفضل، إن لم يتيسر له ذلك صلى في أي مكان، ذلك يجزئه، يجزئه لما سمعت من الأدلة متى ما هو وقت ركعتي الطواف؟ هل لركعتي الطواف وقت معين أم ليس لهما وقت معين؟ الجواب ليس هناك وقت معين، بل يشرع أن يصلي الركعتين في أي وقت من الأوقات، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وهذا حديث جبير ابن مطعم في السنن الأربع، ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة في أي وقت شاء، لا يمنع الذي يريد أن يصلي بالحرم في أي وقت شاء من ليل أو نهار. ومثل الصلاة كمثل الطواف، هل يشرع الطواف في أي ساعة من ليل أو نهار؟ الجواب نعم، يشرع الطواف في أي ساعة من ليل أو نهار، يشرع ذلك، وهذا محل إجماع واتفاق، ليس في ذلك خلاف. والدليل هو حديث جبير رضي الله عنه لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام النهي لمنع الطائفين من الطواف حول البيت. وهل هيئ المسجد الحرام إلا لمثل هذه العبادات ومن أجلها الطواف؟ وطهر بيتي للطائفين في أي وقت. وكذا الصلاة، صلاة الركعتين هي عامة في أي وقت شاء. ولكن قد علمت أن السنة والمستحب هو أن تكون عقب الطواف مباشرة، عقب الطواف، فإذا نسي الحاج أو المعتمر الركعتين، إذا نسيهما فهل إذا ذكرهما في وقت آخر وبعيد يصليهما أم ليس له ذلك؟ الجواب له أن يصلي إذا ذكرهما، لحديث أنس ابن مالك في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ويدخل في ذلك الركعتان. وإلى هذا القول ذهب جماهير أهل العلم، أن يصلي الركعتين إذا ذكرها بعد النسيان، سواء كان في الحل في الحرم أو في الحل، يجوز له ذلك لقول الله عز وجل: وأقم الصلاة لذكري، ومن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام داوم على هاتين الركعتين، داوم النبي عليه الصلاة والسلام على هاتين الركعتين. مسألة أخرى من مسائل الركعتين، ركعتي الطواف، هل تجزئ عن هاتين الركعتين صلاة الفريضة؟ لو أن شخصا مثلا طاف فأتم طوافه ثم بعد ذلك أقيمت الصلاة، صلاة فريضة، هل يكتفي بصلاة الفريضة عن ركعتي الطواف أم لا؟ الجواب: لا تجزئ الصلاة المفروضة عن ركعتي الطواف، لأن هذه سنة محددة بوقت معين أو بعمل معين، وهو ما هو العمل؟ بعد الطواف، بعد الطواف. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر عنه أنه ذكر إجزاء صلاة الفريضة إذا أدركها الشخص بعد الطواف عن ركعتي الطواف، فحينئذ يبقى المسلم على المحافظة على ركعتي الطواف، يصلي الصلاة المفروضة ثم يقوم إلى ركعتي الطواف كما هو معلوم. من مسائل الركعتين: ماذا يقول عند ذهابه إلى المقام؟ أكمل الطواف، هو ذاهب إلى مقام إبراهيم، ماذا يقول؟ هل يشرع ذكر معين أو قول معين عند الذهاب إلى المقام ليصلي خلفه أم لا يشرع؟ طيب، عندك؟ أحسنت، بل يشرع فيه ذكر، وهو أن يقول ما قال الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فهذا مشروع ومستحب أن يقول الشخص أو الطائف بعد طوافه إذا ذهب للمقام: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وفي هذا القول وفي هذا الذكر تذكير للمسلم بهذه الآية العظيمة التي جعلها الله عز وجل بينة وظاهرة، مقام إبراهيم. قال الله عز وجل فيه آيات بينات، مقام إبراهيم آيات بينات، ومن أجلها وأوضحها مقام إبراهيم. ذكر الله عز وجل أن مقام إبراهيم من الآيات البينات. نعم، سنأتي الآن. بقي من المسائل: هل يشرع هناك قراءة لسور معينة في الركعتين أم ليس هناك سنة معينة محددة عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: بل هناك سنة ثابتة وواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقرأ المسلم في الركعتين. عندك؟ أحسن، يقرأ في الأولى الفاتحة وسورة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية الفاتحة وسورة قل هو الله أحد. فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، وقد استحب ذلك أكثر أهل العلم. هذه مسائل متعلقة بماذا؟ متعلقة بركعتي الطواف. ومن مستحبات الطواف طيب، هل هناك وقت أنا سأسألك هذا السؤال، هل هناك وقت ينهى فيه عن صلاة ركعتي الطواف؟ الدليل مفتوح، يعني في الكل. إذن لماذا سألتني وأنت عندك الدليل؟ هو عام في وقت كراهة أو غير كراهة، هذه حالة خاصة بالمسجد الحرام، أن يصلي الشخص في أي ساعة من ليل أو نهار، ليست لكل المساجد، للمسجد الحرام. والدليل ما سمعت يا بني عبد مناف، كما أن الطواف صلاة فكذلك يقترنان في هذا الحكم، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، لا تمنع. هذا المسجد الحرام هيئ للعبادة في أي وقت، أي للطواف وكذلك الصلاة. وطهر بيتي للطائفين، وإيش الأولى؟ للطائفين والعاكفين والركع السجود. الآية الثانية، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ففي هاتين الآيتين يذكر الله عز وجل عبادتين متفقتين في الحكم، ما هما؟ الطواف والصلاة. وفي الآية الأولى ذكر الاعتكاف، ذكر الاعتكاف، لكن الطواف والصلاة مقترنان، عبادتان مقترنتان في المسجد الحرام. من مستحبات الطواف الموالاة بين الطواف والركعتين، الموالاة بين الطواف والركعتين، لا تجعل هناك فاصل، هذا هو الأفضل. الدليل على هذه الأفضلية وهذا الاستحباب ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو يذكر قصة النبي عليه الصلاة والسلام في حجته، قال: فاستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أطواف من السبع، يعني رمل، ومشى أربعة أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه. ركع حين قضى طوافه، لم يذكر هناك زمن أو مهلة أو مدى بين الطواف وبين الركعتين، بل هي متصلة، أكمل طوافه انصرف للركعتين، وهو الذي دل عليه الحديث السابق. ثم نفذ إلى مقام إبراهيم، معنى ما كان عندها جلسة يجلس فيها أو ينتظر أو شيء من ذلك، بل نفذ مباشرة إلى مقام إبراهيم. ولهذا استنبط أهل العلم من قوله في الحديث ثم نفذ إلى مقام إبراهيم على أن الموالاة مستحبة وهي الأفضل، واستحباب ذلك محل إجماع عند العلماء كما نقله النووي وغيره. ومن مستحبات الطواف، وأظنه آخر، أظنه آخر نوع من المستحبات، استلام الحجر الأسود بعد الركعتين، استلام الحجر الأسود بعد ذلك، انتهى من الركعتين، إذا استطاع أو تمكن من استلام الحجر الأسود فليفعل، فذلك مستحب ولا خلاف فيه. ودل عليه حديث جابر بن عبد الله في القصة الطويلة في بيان حجة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ثم رجع، أي بعد أن ركع الركعتين، قال: ثم رجع إلى الركن فاستلمه. رجع إلى الركن فاستلمه، فإن لم يقدر على ذلك فلا حرج عليه، وليمضي إلى نسك آخر، وهو إما التضلع من ماء زمزم أو الصفا كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مستحب الاستلام بعد الركعتين، فإن لم يتمكن لا يشر ولا يكبر ولا يفعل شيئا. نعم، سيأتي معنا إن شاء الله، سيأتي معنا إن شاء الله. أهم شيء أن تعرف أن بعد الطواف الركعتين، ثم بعد الركعتين عودة إن قدرت على استلام الحجر الأسود. إن وجد من هذه الأسئلة ما يناسب الحج فلا بأس، أما إذا لم يرد فهذه مشكلة. لا إله إلا الله. تفضل. يقول الأخ: إذا أخل شخص بركن من أركان الطواف أو أخل بواجب من واجباته فماذا عليه، وهل يصح طوافه؟ أي طواف تعني؟ إن كان الطواف طواف، هناك أنواع سنبينها لكم إن شاء الله تعالى. هل أخل بركن الإحرام بمعنى أنه لم يحرم؟ هذا ركن من الأركان، بمعنى أنه لم يؤدي هذا الركن، فإذا لم يؤدي هذا الركن فأنى له الحج وأنى له العمرة في ذلك، وطوافه لابد أن يبنى على صحيح، والله المستعان. وهناك تفاصيل لعل الأخ التبس عليه في شأن أركان من أركان الحج، هناك عدة أركان سيأتي بيانها إن شاء الله. هل تجوز الصلاة في المسجد الحرام في الأوقات المنهي عنها؟ بينا ذلك أن ذلك جائز، وهو خاص بالمسجد الحرام. كنا جلوسا في المسجد فتشاجر أحده، هذه قصة تأتي إلي إن شاء الله بعد الصلاة. هل يستلم الركنين بيده اليمين أو اليسار؟ استلام الحجر الأسود يكون باليدين هكذا لتهيئة تقبيله، وأما بالنسبة للركن اليماني فإنه يمضي ويجعل الكعبة عن يساره، فإذا مر بالركن مسح عليه هكذا أثناء لفته من ذلك الركن. هذا هو الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل ثبت عن عمر تقبيل الحجر الأسود؟ ثبت ذلك عنه وعن جميع الصحابة، فهي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت عنه أنه خاطب الحجر الأسود وقال له: إني لأعلم أنك حجر لا يضر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذه ليست في الحج، وهذه لا تغادرنا بها. وهذه أيضا ليست في الحج. ما أدري، بعض يقول، وهذا يحتاج إلى ترجمة، هل كان، وهذا ليس فيه، يقول ما حكم من يقول إن الحجر الأسود من الأوثان التي بقيت ولم تزل؟ اللهم المستعان. الحجر الأسود ليس وثنا يعبد، ولكن الله عز وجل أنزله لحكم ليزداد البيت شرفا، لأنه من الجنة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، الحجر الأسود من الجنة، وليظهر الاتباع والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهناك حكم يكفي أن الشخص علم أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه بلا خلاف ولا نزاع أنه استلم الحجر الأسود، ونحن تبع للنبي عليه الصلاة والسلام، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لكن استلامنا للحجر الأسود لا يعني أن نعتقد فيه النفع والضر، هذا لا يكون استلاما بحق كما بينا، إنما المستلم بحق هو الذي يعتقد أن هذا الحجر لا يضر ولا ينفع، ولكن تقبيله أو استلامه إنما هو من باب التأسي والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. الأسئلة التي خارج الحج، نحن في زمن إيش؟ الحج، فما كان خارج الحج يؤجل إلى خارجه. إذا طاف وخلال الطواف أحدث فماذا عليه؟ عليه أن يتوضأ، يأتي بالوضوء ثم يرجع إلى الطواف. يقول بعض الناس يدخل يصلي في الحجر قبل أن يكمل الطواف ثم يكمل طوافه، ما حكم هذا؟ إذا كان يدخل يصلي صلاة تطوع فهذا خطأ لعدم فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام الذي ورد عنه كما ذكرنا الموالاة في الأشواط، ولم يذكر هناك عبادة الصلاة بعد أو أثناء الأشواط. ويكفي أن يقتنع الشخص بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فالركعتان بعد الطواف فيهما خير وكفاية بإذن الله. ما الحكمة من استلام الحجر الأسود والركن اليماني؟ الاتباع والتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام كحال القبلة لما حولت، والناس اضطربوا في ذلك إلا من كان متبعا مؤمنا. قال الله عز وجل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. أما أصحاب العقلانية فإنه يقول كذا ليش وكيف وماذا؟ إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تقدم عليه رأيا ولا عقلا ولا هوى. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. طيب نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.